أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في إمكانية التمسك بالتعليل الوارد في جواز نكاح الأخت عليكم السلام بعد طلاق أختها بائنا وإن كانت في العدة إلى غير هذا المورد. وبداية نفكر بالطريقة التي مشى عليها المعترضين على صاحب العروة. حاصل ما يمكن أن يشيد به كلام هؤلاء أنه عندنا ثلاثة مسائل لا ينبغي أن نخلط بينها. المسألة الأولى العقد على الخامسة في عدة الرابعة مع عدم كونها أختا لها، هذه مسألة، هذه التي كنا نبحث عنها في الفرع السابق. المسألة الثانية المسألة السابقة عينها مع كونها أختا لها، واضح الفرق؟ المسألة الثالثة مسألة الجمع بين الأختين. الأخبار الثلاثة بحسب الفرض واردة في أي مسألة؟ في المسألة الثالثة، كلام عن الجمع بين الأختين، طلق أختا وأراد أن يأخذ الأخت الأخرى. فالروايات الثلاثة موضوع هذه المسألة الثالثة. التعليل الوارد فيها إن كان تعليلا لخصوص مورد المسألة الثالثة الذي جاء بعنوان الاختلاع، فغاية ما يمكن أن نوسع في التعليل أن نوسع على كل بائن، سواء كان البينون بالاختلاع أم بالمباراة أم لكونها يائسة أم لكون الطلاق طلاقا ثالثا أو لكون الطلاق طلاق حاكم لامتناعه عن النفقة. هذه كلها مصاديق لأي شيء؟ للبائن. الروايات واردة في المختلعة
لما علل بالخروج عن العصمة نعممها على كل خروج عن العصمة في كل البائن، لكن في الجمع بين الأختين. أما إذا أردنا، يعني أنا عم أشرح المسألة بهذه الطريقة، كنت من أول الأمر أستطيع أن أعطي الرأي وانتهى، وإنما أريد أن أبين أن هؤلاء القوم كيف فكروا لوصل حتى وصل كل واحد منهم إلى نتيجته. هذا الذي يهم الطالب في مرحلة الدراسة. أما إذا أردنا أن نعمم التعليل على المسألة الثانية التي هي أسهل من المسألة الأولى، ليش أسهل من المسألة الأولى؟ لأنه في المسألة الثانية في أختين، في المسألة الأولى لا يوجد أختان، فحينئذ علينا أن نلغي احتمال دخالة خصوصية الأربع. وذلك لأن المسألة الثالثة هي عين المسألة الثانية مع زيادة خصوصية في الثانية. ما هي هذه الخصوصية؟ أن الأختين في ضمن الخمس، فعلينا أن نلغي هذه الخصوصية. إذا ألغينا هذه الخصوصية فحينئذ يشمل عموم التعليل المسألة الثانية. واضح صار الفكرة؟ لابد أن كيف نلغي الخصوصية؟ لقائل أن يقول نتمسك بإطلاق الصحاح، كيف؟ فإن الصحاح الثلاث ذكرت أنه يجوز أن يعقد على الأخت في عدة أختها البائن قبل انقضاء العدة. مقتضى الإطلاق أن هذا يجوز سواء كانا لوحدهما أم كانا ضمن الخمس، فيجوز. فمقتضى الإطلاق في هذه الصحاح يلغي خصوصية الكون ضمن خمس، فيتم الاستدلال. هكذا فكر من مثل صاحب العروة. واضح صار؟ ولأجل ذلك الإمام الخميني رحمة الله عليه قرأنا تعليقته سابقا أنه يشرح العبارة أنه لا يقصد صاحب العروة أن النص وارد في خصوص هذه المسألة التي ذكرتها، أنه هو يتكلم عن الجمع بين أربع والنص غير وارد في ذلك، وإنما النص يشمله بهذا البيان. فإذا صاحب العروة ألغى خصوصية الكون ضمن خمسة ببركة التمسك بالإطلاق، لأن الإمام عليه السلام قال يجوز لك أن تعقد على الأخت مطلقا. العقد على الأخت كان لوحدهما أو كان في ضمن نساء أخريات. مقتضى الإطلاق إلغاء الخصوصية. هذا سنخ تفكير مثل ماذا؟ صاحب العرب. في مقابل ذلك في المشهد الآخر نريد أن نتعرف على سنخ آخر من التفكير. مفاده أن التمسك بالإطلاق لا يلغي خصوصية كون الأختين مع غيرهما من سائر النساء، وذلك باعتبار أنه في المقام يوجد إطلاقان، ويوجد طائفتان من الأخبار في كل واحدة منهما إطلاق، وتكون النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه. وأقصد من الطائفتين هذه الطائفة التي تتكلم عن الجمع بين الأختين، والطائفة المتقدمة التي تتكلم عن عدم جواز العقد على الخامسة إلا بعد خروج المطلقة من العدة. هاتان الطائفتان إذا أخذنا بالإطلاق فيهما يلتقيان في مورد ويختلف كل واحد منهما في مورد. أما جهة الالتقاء فيما لو كانت المطلقة أختا للخامسة، فيما لو كانت المطلقة أختا للخامسة، مقتضى إطلاق هذه الطائفة أنه يجوز أن يعقد على الأخت الخامسة في عدة الرابعة التي هي أختها. ومقتضى إطلاق الطائفة الأولى المتقدمة أنه ماذا؟ لا يجوز، لأن العدة في الطائفة الأولى مطلقة تشمل البائن والرجعية، وهذا جهة التقاء بينهما. جهة افتراق الطائفة الثانية ماذا؟ فيما لو طلق الأخت وأراد أن يتزوج أختها مع عدم كونه مستوفيا للعدد، أصلا ما عنده أربع نساء، عنده ما دون الأربع نساء، كما لو كان عنده زوجة واحدة طلقها وأراد أن يأخذ أختها، هذا المورد يدخل في الطائفة الثانية ولا يدخل في الطائفة الأولى. جهة افتراق الأولى عن الثانية واضح فيما إذا لم يكن هناك أخوة في البين، كل واحدة من قبيلة. فمقتضى كون النسبة بين الإطلاقين هي العموم والخصوص من وجه ماذا؟ تقتضي العمل بكل طائفة في موردها الخاص، والتعارض وين؟ في مورد الالتقاء. وعليه فإطلاق الطائفة الثانية لما نحن فيه لا يلغي خصوصية الكون ضمن أربع، مع كون هذه الخصوصية داخلة في إطلاق الطائفة الأولى. هذا سنخ تفكير مثل من؟ مثل السيد الخوئي. ما أدري المطلب صار واضح؟ كيف فكر صاحب العروة وكيف فكر السيد الخوئي؟ عادة هكذا أمثل للإخوان درس الخارج، مثل يعني له طريقتان، لأن مثل طريقة الأكل في المطاعم، هناك طريقة للأكل في المطاعم وهي الطريقة الشائعة، تذهب إلى المطعم يعطيك لائحة الطعام تختار هذه فيأتيك بالطعام جاهزا، لا تعرف كيف صنعه، دخل إليه الصراصير لم يدخل، أي نوع من اللحوم لا تعرف، هذه طريقة جاء به معلب. وهناك طريقة ثانية وهي مطاعم نادرة ومطاعم عالمية، أنه تطلب الشيء فيأتون بالعدة وكل الأمور أمامك ويطبخون الطعام، فترى شريحة اللحم طازجة أو لا، كيف عمل النظافة إلى آخره، يجعل هذا اللحم، هذا الطبخ أمامك، الذي يفيد الطالب هذه الطريقة الثانية. فكل مطبخ من هذين المطبخين كيف طبخ عرفنا حاله. واضح الفكرة صار؟ الآن إذا أحد عنده سؤال يتفضل. تفضل.
ذات نفس النقطة هي السيد الخوري عندما ينظر إلى تلك المسألة على أن الكلام في الزواج الخامسة مع كون الرابعة في العدة بخصوصه لا من باب الجمع بينهما، أما الكلام في الرواية
لا يمكن،
لا باب الجمع، وهذا لا شيء وذاك شيء آخر،
لا يمكن مع وجود الإطلاق، لا يمكن أن أتكلم بهذا الكلام. لأن شوف هذا الكلام نرده على الطائفة الثانية، نقول أن الطائفة الثانية ناظرة إلى ماذا؟ إلى خصوص الجمع بين الأختين، فقل مقتضى الإطلاق يقول لك إذا طلقت أخت يمكن لك أن تتزوج الأخت الثانية، أهم من أن يكون عندك زوجات أخريات أو ليس عندك، هذا الإطلاق ثابت أو غير ثابت. فمقتضى الإطلاق يلغي أن يكون هذا هو الخصوصية. يعني الآن هذا المحمل الذي حملته لكلام السيد الخوئي، هذا مقتضى الصناعة هكذا، أنه هذا الإطلاق ما دام يوجد إطلاق في مقابله والنسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه، لا يمكن أن نلغي هذه الخصوصية. ولذا مثل صاحب الحدائق جعل إلغاء الخصوصية قياسا، جعل إلغاء الخصوصية قياس، ما معلوم لعله الشارع المقدس يرضى إذا كان أختين، يرضى الشارع المقدس أن تعقد على الثانية في عدة الأولى، أما إذا أقحم خصوصية أخرى زائدة على الأخوة، ما هي الخصوصية الأخرى الزائدة على الأخوة؟ أن عندك أربع نسوة، يمكن الشارع هنا لا يرضى، فلا بد أنت أن تلغي هذه الخصوصية. إلغاء الخصوصية إذا بالإطلاق، الروايات الأخرى أيضا مطلقة لحالة وجود أخت، فكيف تلغي الخصوصية؟
مرة نقول هكذا الكلام في كل من المسألتين من نفس الحيثية والخصوصية، غير الأمر هناك شيء إضافي في إحداهما والثانية ليس فيها هذا الشيء إضافي. يعني في الطائفة الثانية الكلام عن الجمع بين الأختين وليس هناك شيء معهما، ليس هناك أربعة. والكلام في الطائفة الأولى في الجمع بين الأختين، في الجمع بين الخمس، فهنا
من دون خصوصية الأخوة.
دون خصوصية الأخوة. فعندئذ يقال ماذا؟ يقال في الثانية ناظرة إلى خصوص الأختين وليست ناظرة إلى ماذا؟ إلى وجود بقية، وهناك ناظر إلى عدم وجود أختين. فنقول ماذا؟ هناك تعارض بينهما، هناك محل التقاء وهناك محل افتراق. لكن مرة ننظر إلى طائفة، الطائفة تتكلم عن من حيثية الجمع، وطائفة ثانية لا تتكلم من حيثية الجمع، تتكلم من حيثية من خصوصية نفس أن يتزوج خامسة في عدة في رابع، لا من باب الجمع بين الخامسة وأربع أخرى يصبح جمع من الخامس. يعني بعد هناك حيثية أساسية مختلفة بين الطائفة ثانية.
لا، هذه نقطة أخرى صار، هذا سوف يأتي في الجواب الذي أختاره أتعرض لهذه المسألة. إذن
لا يعني عم يصدر من كلام
ستخوه
بالتركيز على هذا النقطة.
لا حتى هذا الآن سوف يأتي إن شاء الله. بالنتيجة شوف، كل طائفة، هذا الرواية التي قالت الطائفة الأولى التي قالت لا تتزوج الخامسة، تمام، لها إطلاق، سواء كانت هذه الخامسة أخت للمطلقة أم لم تكن أخت، لكن لا تتزوج الخامسة لا لحيثية الأخوة، التفتنا، وإلا لا تدل على الإطلاق، وإنما لحيثية أخرى. ما هي؟ يأتي البحث عنها. الطائفة الثانية أيضا تقول له تزوج الأخت عندما تطلق الأخت الأولى، هذه لها إطلاق، تشمل ما لو كان عنده زوجات أخرى أو ليس عنده،
لكن من حيثية الجامع.
لكن من حيثية الجامع، نعم، هذا لا شك ولا ريب. لكن مقتضى الإطلاق الجواز، مقتضى الإطلاق الجواز في الثانية ومقتضى الإطلاق عدم الجواز في الثانية، فيقع التعارض في محل الالتقاء. هذا هو سنخ التفكير في هذين المبنيين. والصحيح في المقام هو أنه لو رجعنا إلى الفهم العرفي المتشرعي، يختلف الأمر. في مسألة الجمع بين الأختين، النصوص قرآنا وحديثا واضحة الدلالة على حرمة الجمع، بل نستطيع أن نقول أن هذا من ضروريات الدين ومن مسلمات، أنه يحرم الجمع بين الأختين. الآية تدل على ذلك بوضوح في سورة النساء، والروايات تدل على ذلك بوضوح، ولم يخالف في ذلك أحد، بل هو من ضروريات الدين. هذه الروايات في الطائفة الثانية لم تأتي لبيان هذه الكبرى المسلمة، وإنما جاءت للحديث عن مصداق، أنه هل يندرج تحت الكبرى أو لا يندرج، أن أتزوج الأخت في عدة أختها، هل هو مصداق للجمع بين الأختين أو ليس مصداقا للجمع بين الأختين. هذا هو محل الكلام في الطائفة الثانية. فأعطى الإمام عليه السلام ضابط لتمييز الداخل تحت الكبرى المسلمة والخارج عن تحت الكبرى المسلمة. ما هي هذه الضابطة؟ هي التعليل، وهو ماذا؟ الخروج عن العصمة. فإذا صدق على المطلقة أنها خرجت عن العصمة فأنت لم تجمع بين الأختين، وإذا بقيت في العصمة فأنت جمعت بين الأختين. وبما أنه في البائن خرجت عن العصمة فلا تندرج تحت الكبرى المسلمة، وبما أنه في الرجعية لم تخرج فتندرج تحت الكبرى المسلم. هذا الفهم العرفي واضح لهذا المطلب أو لا؟ هذه الروايات الثلاث لم تأتي لبيان الكبرى، لا الكبرى أصلا مفروغ عنها. السائل يسأل على أن هذا مصداق لتلك الكبرى أو ليس مصداقا لتلك الكبرى. هذا ما يرتبط بالطائفة ماذا؟ الثالثة. ولا شك أن الطائفة الثانية في حد ذاتها لها إطلاق، فمقتضى إطلاقها أنه يجوز لك أن تنكح الأخت في عدة أختها المطلقة وإن كان عندك زوجات أخريات. مقتضى الإطلاق ثابت، لكن ماذا؟ هذا الجواز لابد أن يكون مشروطاً إذا لم يوجد مانع آخر، لأن كل دليل في إطلاقه يساق لبيان المقتضي لا لنفي المانع. واضح هذا؟ هذه المسألة. هذا بما يرتبط بالطائفة ماذا؟ الثانية. أما بما يرتبط بالطائفة الثالثة مع قطع النظر عن الطائفة بما يرتبط عفوا بالطائفة الأولى مع قطع النظر عن الطائفة الأولى حرمة الجمع بين خمس نساء بالعقد الدائم من الواضحات. سواء قبلنا دلالة الآية أم لم نقبل، لأن الدليل لا ينحصر بالآية كما تقدم في أدلة كثيرة ومتسالم عليه ولم يخالف في ذلك أحد. الخلاف والنزاع اللي سابقا عرضناه إنما كان في الآية، بعض الزيدية وإلى آخره، وإنما كان هو في الواقع في الآية. أما قول فعلي خارجي من أحد من فرق المسلمين غير واضح التحقق، لا أقل هو من مسلمات المذهب، إذا لم نقل من مسلمات الدين لا أقل هو من مسلمات المذهب. وهذه المسلمة ليست من المسلمات التي وضحت في العصور المتأخرة. يعني بعبارة أخرى، إن صح التنظير لتقريب الفكرة، مسألة الخمس، مسألة شمول الخمس للزائد عن المؤونة أو فقل لغير الغنائم، وضوحه في المذهب حصل في عهد الصادقين لا في العصر النبوي، مش أنه ما كان موجود، عم نتكلم عن وضوحه ومسلميته، التفتنا، حصل في عهد الصادقين لا في العصر النبوي للظروف التي كانت، أصلا كان غالب المسلمين فقراء مهاجرين إلى آخره، الغزو، وجاءت آية الأنفال لضوابط معينة. أما مسألة أنه من الشرع حرمة الجمع بين خمس، يرحمكم الله، فهذه من الواضحات في عصر النبي، كما يشعر بذلك اختصاص الحكم بالتعدد فوق الأربع بالنبي صلى الله عليه وآله وفي عصره. فإذا حرمة الجمع بين خمس من الواضحات عند كل مسلم في عهد الصادقين، لأنها صارت واضحة في هذا العهد أو بعد هذا العهد. فهذا الحكم المسلم مرتكز في ذهن الراوي. الطائفة الأولى أيضا بحسب هذا الفهم العرفي المتشرعي إنما تبحث عن الصغرى لتلك الكبرى المسلمة، لأن هناك مجال للتوهم أن هذه الرابعة طلقتها، والطلاق عبارة عن ماذا؟ عن البينونة، فإذا أنا ما عندي أربع، فهل أستطيع أن أخذ الرابعة ولا يصدق علي أني تزوجت خامسة؟ أو لكونها في العدة لها خصوصية؟ هذا الأمر غير مسلم، فبما أنه غير مسلم تعرضت له الروايات ابتداء أو سؤالا وجوابا. فهذه الطائفة الأولى أيضا في الواقع تريد أن تعين الصغرى للكبرى المسلمة، أن هذا جمع بين خمس أو ليس جمعا بين خمس. ولذا فيما تقدم في بعض الأدلة المتقدمة، لم ننسي رقم الدليل في الرواية التي جاء فيها وقال لا يجمع الرجل ماءه في خمس، حتى لو كانت هذه رواية مستقلة الراوي جاء بها للتطبيق على الصغرى الواردة في الصدر. فإذن بوضوح الفهم العرفي والمتشرعي الطائفة الثانية الطائفة الأولى بصدد تعيين ما يصدق عليه جمع بين خمس وبين ما لا يصدق عليه جمع بين خمس. أن نكتفي بهذا المقدار بعد ما انتهى البحث ترى إلى يوم السبت، والحمد لله رب العالمين.
إذا كان قضية معينة مسلمة ويحتمل في سلوك معين أن يكون مصداقا لهذا الخبر المسلم، كيف ننفي احتمال شيء آخر غير السؤال عن كون هذه صورة الكفر؟ يعني لو سلمنا أن هذا الأمر مسلم في عصر قبل عصر الصادقين عليهم السلام، هنا لدينا في السؤال احتمالاً، احتمال أن السائل يسأل عن أن هذه الفرضية صغرى لتلك الكبرى، أو أنه
الفهم العرفي. لنفترض الآن نحن في هذا الدرس بانيين ومن المسلمات عندنا أن يوم الشهادة معطل، وهذا من المسلم والثابت في أذهان الجميع. فالكبرى يوم الشهادة تعطيل مسلم، جاء وقع خلاف في التقويم، فجاء جناب السيد وسأل غدا سوف نعطل، يعني نفهم أنه ليش هذا السؤال الذي يسأله؟ يحتمل أن يكون سؤاله لخصوصية أخرى، هذا الاحتمال بالوجدان مفهوم، لكن الفهم العرفي الكل يفهم أن هذا السيد إنما يسأل ليرى أن يوم غد تنطبق عليه تلك الكبرى المسلمة أو لا تنطبق، كتنظير للمسألة. صرف وجود احتمال خصوصية أخرى بالوجدان أنا ما نفيته، التفتنا؟ لكن أقول الفهم العرفي لهذا الشيء هو أن هذه الروايات لحنها والألفاظ المستعملة فيها وفهم الراوي عندما أضاف، ولو رواية أخرى لو تنزلنا الرجل لا يجمع ماءه في خمس، أن هذا الحديث في الطائفة الأولى عن تحقيق صغرى للكبرى المسلمة أو عدم تحقيق صغرى لها، هذا الفهم العرفي المتشابه. صار معالم الجواب هو واضح. أين؟
خاض من احتمالات هذا الاحتمال يعني أن هذه كبرى مسلمة وما ترتب عليها.